موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
كيف نقرأ الكتاب المقدس بروح النعمة وليس بروح الشريعة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كيف نقرأ الكتاب المقدس بروح النعمة وليس بروح الشريعة؟ الشريعة طبعا بين قوسين الناموس، لأن احنا قلنا قبل كده إن الناموس هي كلمة يونانية لا علاقة لها باللغة العربية، واحنا اذا كنا بنخاف من المسلمين قوي فبطلنا نترجم كلمه الناموس الى كلمه شريعه، ان الشريعه في الاسلام هي تقريبا العمود الفقري في الاسلام. في الاول، ايه هي النعمه؟ ما هي النعمه؟ النعمه تتفهمش عربي، بمعنى ان احنا ما نرجعهاش للفعل العربي انعم ينعمه نعمه، لأن دي بتيجي من الإنعام من واحد كبير بيبص لواحد حقير أصغر منه ويتعطف عليه ويحن عليه ويديله كده حسنة، فلوس، حتة أرض، إلى آخره. لا، النعمة خريس في اليوناني وفي القبطي، وعندنا كلمة حلوة في العبرانية كلمة خنة، تبقى تقلبها عربي يطلع حنة من الحنان. النعمة في الحقيقة الرسول بولس بيقول: لأنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح الذي افتقر وهو الغني لكي تستغنوا أنتم أيضا بفقره. من ألذ ما كتب رسول المسيح. ليه؟ لأن عندنا هنا يعني كلمة نعمة ربنا يسوع المسيح بتيجي في البركة الرسولية اللي بتتقال في القداس: محبة طوال الآب ونعمة ربنا يسوع المسيح. احنا عندنا مشكلة في الثقافة الإنسانية عامة والثقافة الإسلامية بشكل خاص، ان كل شيء شخصي، وانا أشيل كلمة شخصي وحط جنبيها كلمة أقنومي، لأن احنا برضو من كل خوفنا من الإسلام بطلنا نستخدم كلمة أقنوم، كلمة شخص ونحط كلمة أقنوم. كل شيء شخصي بنحاول يعني نخففه أوي 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 ونعمله تحديد عقيدي عقلي، فكرة في عقل الإنسان. فقلنا النعمة إن الله يتعطف على الإنسان ويرحمه ويغفر له ويجدده ويقبله عنده في الملكوت. الكلام ده يعني زي ما بنقول في النظر العام إن أنصاف الحقائق ليست حقائق. يعني هي المشكلة هنا إن الكلام ده فيه شيء من الحق لكنه ما هو الحق، نصف الحقيقة ليس حقيقة. ليه بقى؟ لأن النعمة في العهد الجديد هي اقنوم او شخص الرب يسوع نفسه. واحنا بنقول نعمة ربنا يسوع المسيح لان صيغة المضاف المضاف اليه بتأكد لنا حقيقة مهمة جدا لازم نفهمها، ان هي ملهاش وجود الا في المسيح، ولم يكن لها وجود قبل المسيح، وتبقى طالما ان المسيح رب المجد الحي قائم إلى الأبد. يعني النعمة أبدية لأنها بتاخد البعد الأبدي من شخص العاطي. ويمكن إحنا هنا عندنا نوع من الخجل أو الخوف أو التردد، بنقول إن العاطي والعاطية مش موضوعين مختلفين، واحد مختلف عن الآخر. ليه؟ عندك تصريح خطير جدا: أنا هو القيامة والحياة. وتصريح تاني زي في يوحنا 6: من يأكلني يحيا بي. انت مش محتاج لحاجة اكتر من كده. ده العاط والعطية واحد. بس احنا كبشر لما بنيجي نتكلم على شيء, ودي طريقة الخطاب الانساني, بنوع في الازدواجية وفي الاستلاسية كمان. ان لما بدي لك مثلا كتاب او بدي لك مثلا $1,000 او 1,000 جنيه, طبعا $1,000 والالف جنيه غيري انا, في ازدواجية بين العاطي والعطية. الكتاب غيري انا وما هوش زي يعني, ففي ازدواجية في العطاء في على المستوى الانساني. لكن على المستوى الالهي ما فيش ازدواجية في العطاء, العاطي والعطية هما واحد. فاحنا بناخد الحس الانساني العادي القديم اللي احنا بنسميه عندنا في اللاهوت الارثوذكسي الحس الادمي القديم, اللي احنا بنسميه الحس الموت, حس الخاضع للموت الامورتال يعني المورتال, وبنطبعه لعمل الله. فبنقع فيه اخطاء كثيره. وكل انسان يجي يتكلم معايا على تقسيمات, تقسيم هنا وتقسيم هنا, يا ترى دي حصل بالصعود, حصل بالقيام, حصل بالتجسد, حصل في بيت لحم, ولا في العليه, ولا في القبر, ولا في الجلجسه. قول له اخي انت بتتكلم على احداث متفرقه, ولا بتتكلم على شخص واحد اسمه الرب يسوع المسيح يجمع كل هذه الاحداث. في عباره جيدة جدا لماكسيموس المعترف بيقول ايه, بيقول الله في التاريخ, يعني يعمل في التاريخ, ولكن التاريخ ليس في الله. ليه؟ الله ماليش تاريخ, يعني ماليش اول ولا بداية ولا نهاية. الله ماليش تاريخ, إذن احنا ليه تاريخ, وفي التاريخ يعمل الله. لكن لا يوجد في الله تاريخ. انا بقى بالعربي الفصيح, في الله تاريخ. لازم يعني اصل حرف الجر يعني يقول لك حرف الجر بيجر جبل. لما بنعمل ازدواجيه بين العاطي والعطيه بنقع في مشكله. اقول لك المشكله دي بتبان في ايه. كنت دايما يعني بكلم اجتماعات الشبان عن التناول, فواحد يقول لي ايه يا ما تناول, بس التناول ما بيحوقش فيا. قلت له يا اخ هي ما بيحوقش فيك لان دي يعني برشامه بتاخدها تبلعها فهي تشتغل لوحدها. ده التناول احد اسمائه اسمه الشركه الموجود في عند رسول بولس في كورس الاولى 10 و11, شركة جسد المسيح, شركة دم المسيح. فأنت بتشترك مع المسيح, فعندك الشركة, ففي الشركة أنت تشترك. فالتناول يعني تجديد الشركة. إذا كانت شركة ضعفت أو تبددت أو حصل فيها أي خلل, فبيبقى التجديد بيرجع للقوة الموجودة في شخص أو أقنوم الابن من الجسد. الزواجية دي تخليني ايه؟ تخليني اقول اروح الكنيسة تناول بعد ما تناولت كل شيء تمام. لا, بعد ما تناولت كل شيء يبدأ. مفيش عندي شيء ليه نهاية. في الزواجية هي زواجية الفكر الانساني الخاضع للزمان. لكن عمل الله لا يخضع لترتيب الزمان. عمالين نقول في دي يا إخوة لينا دلوقتي 40 سنة, يا إخوة مفيش أول وآخر في المسيح. الميلاد في بيت لحم لما ينتهي بالصعود, دي مش معناها نهاية رحلة, ده بالعكس, ده الصعود أكمل الميلاد في بيت لحم, إنه نقل الطبيعة الإنسانية المولودة في بيت لحم إلى الجانب الإلهي السماوي في عنيمين الأب. ده مشوار, مسيرة, وفي المسيرة بالسين مش بالصاد. المسيرة بتبقى حركة, والحركة بتبقى البداية والنهاية بيربطهم الشخص، مفيش فصل. إذن إذا كان ده الوعي بالنعمة أن أنا يعني ليه علاقة بالشخص، فكيف أقرأ الكتاب المقدس على أساس أن أنا مع شخص وليس مع نص، وبالضرورة لست مع الشريعة؟ طيب نقول في الأول عشان الكلام يكون واضح، الشريعة والناموس دي بتعمل فيك إيه؟ الشريعة والناموس ما فيهاش نعمة خالص، فيها وعد بالبركة، يقول لك في الوصية بتاعت الأب والأم: اكرم أباك أمك لكي تطول أيامك على الأرض لا تعطيها لك رب الإله، يعني تعيش. ليه؟ لأنك لو عصيت أبوك وأمك ياخدوك عند الشيوخ، والشيوخ ممكن يحكم عليك بالإعدام بالرجم، حكم الشريعة موت. والزنا لو زنيت تترجم. فالشريعة ما فيهاش نعمة، لكن أخطر ما في الشريعة مش غياب النعمة أبدا. الشريعة تخليك دائم التفكير في نفسك، هي ثلاث حمولات كل حمولة تفوق طاقة الإنسان. الحمولة الأولى التفكير الدائم في النفس، يا ترى أنا ماشي صح ولا ماشي غلط، أنا عملت دي لما عملتهاش، فدي تخليك دائم التفكير في النفس. والحمولة الثانية مادام بتفكر في نفسك يبقى في الحقيقة بعدت عن الله. والحمولة الثالثة ان نفسك اصبحت هي الوسيط بينك وبين الله، يعني مادام انت كويس ومرضي عند الله فالامور كويسة. فإضاء الله عنك ومحبته ليك مرجعته نفسك طبعا، لكن النعمة غير كده، النعمة غير كده. فدي الشريعة بتعمل فيك كده، والشريعة تجعل الإنسان هو محور التدين وليس الله. فيش داعي ان انا اشير الى الامور التي كانت تحدث في بعض الكنائس والتي ربما لا تزال تحدث، يعني لان يعني تكرار هذه الامور صعب علي شخصيا ويضايقني، لكن انتوا عارفين. طيب اذا كانت دي الشريعة بترجعني لنفسي، فازاي احنا بنقرا الكتاب المقدس بالشريعة وازاي نقراه بالنعمة؟ ما تقرأ الكتاب المقدس بالشريعة بعقلية المساوية تلاقي عندك مثلا أربع أناجيل، تمسك الأربع أناجيل تلاقي على سبيل المثال، طبعا احنا يا ريت نتكلم على الموضوع ده على الاتساع، يعني يا ريت عندك أربع شهادات عن قيامة الرب في الإنجيل أربعة، كل شهادة انفردت بجانب ويكاد يكون غير مذكور في الإنجيل الأخرى. يعني مثلا على سبيل المثال قصة ظهور الرب لتلميذيه عمواس في لوقا، ولوقا بيقول لك ايه؟ اتنين، واحد منهم اسمه كليوباس. طب التاني مين؟ التاني هو لوقا، لأنه ما ذكرش اسمه ولأنه التقليد الموجود في الكنيسة، ووصف كامل لإنسان بالتأكيد كان موجود أثناء اللي حصل، يبقى لوقا، لأن القصة جت عند لوقا وليها إشارة في مرقس ولم تذكر في متى ولم تذكر في يوحنا. الموسويين أتباع موسى بتوع الشريعة يقول لك امسك، انت ما عندكش تقرير متناسق لظهورات الرب في الأناجيل أربعة، عندك أربع تقارير مختلفين تماما. كويس؟ ليه؟ لأن أولا، ودي جاي لنا من اليهودية، إن الشهادة مش واحد سمع عن واحد، لهبل. الشهادة اللي احنا بنسميه بالعربي شاهد عيان، شاهد، شاف بعينه ولمس بإيده، سمع بوجه. دي بتلاقيها فين؟ في الآيات الأولى الثلاثة من الرسالة الأولى للقديس يوحنا الإنجيلي. شاهد عيان. يعني بالمناسبة كان أبونا مينا يقول لي: اوعى تقول يا ابني كلام سمعته إلا إذا كنت شاهد عين عليه. كنت بقوله على موضوع معين، قال: أنت شفته؟ قلت له: لا. عرفت إزاي؟ قلت له: فلان قال لي. قال لي: ما تقولوش، مدام أنت مش شاهد عين ما تقولش. فأنت عندك أربع شهود، كل واحد بيتكلم عن شهادة خاصة. خد بالك من كلامي، شهادة خاصة. ليه؟ لأن حسب النعمة التعليم وتعليم شخصي واستعلام شخصي، يعني كلام مني ليك أنت، أنت بالذات. عشان كده رسول بولس بيقول أنه لم يظهر لكل شعب إسرائيل، وكلام بطرس في الأعمال: وإنما للشهود سبق فاختارهم. ولما يهوذا انتحر اختار واحد شاهد، ففي شهود. واصل الشهادة مش ان واحد راح يقدم شهادة في المحكمة، يا ريت، ده راح يقدم شهادة تكلفه عمره وتساوي حياته. ده بالتعبير البلدي دي شهادة هتطلعه من دينه، يعني يسيب اليهودية ويتبع المسيح. انا يعني قلتها كده بالبلدي عشان خاطر بس يعني اخليكم تحسوا ايه معنى ان متى يكتب انجيل وموروس يكتب انجيل ويوحنا يكتب انجيل. ده نازل طلع من جنب، ساب القديم مش الجديد. ده بولس الرسول عنده عبارة مثيرة جدا، قلك: وما كنت احسبه ربحا فقد حسبته زبالة. في الترجمة بيروت يقول لك نفاية. يا أخي قول زبالة، يعني إيه نفاية؟ زبالة. ليه؟ لكي أربح المسيح وأوجده فيه. هنا بقى نيجي اللي احنا نسميه بالعربي مربط الفرس، نقطة الحساسة في الموضوع. عليه مربط الفرس إيه؟ العلاقة الشخصية علاقة نعمة، والنص، النص لا يحدد هذه العلاقة. يعني جيب لك مثلا من الواقع الحي اللي كلنا عارفينه، أنا وأنت عارفينه، مرنا بيه. لما كنت خاطب وجيت سبت خطبتك ورحت أديت الخدمة العسكرية، أو كان عندك بعثة في الخارج، أو اتنقلت من بلدك اللي أنت فيها وعينتك الوزارة في مكان تاني، فبيبقى عندك وصلتين للتواصل هما التليفون والجوابات. فلو اي انسان مسك جواب من جوابات خطيبتك وقراه مش هيفهم، صدقني مش هيفهم. هيفهم بعض الكلام اللي فيه. يعني مثلا يعني بشتاق عليك وبفكر فيك مش عارف ايه الكلام اللي بيتقال، يعني تلاقوا اغلبه في اغاني ام كلثوم، أغاني العشق والغرام والهجر والتواصل والحرمان ده اللي بيحب بس هو اللي يعرفه. إنما اللي ما داش طعم الحب ما عرفوش. يفهمه. كان عندنا واحد من الإخوة مغرم جدا بأغاني أم كلثوم، وكان راديو ترانزستور في أيامنا يعني يعتبر زي الفواكه. فأنا كنا في البيت الملاصق لكيس مرمينة، فكان الأخ ساعات مش عارف كنت بتعمل حفلة كل يوم خميس الخميس الاول في الشهر حاجه زي كده، انا مش فاكر بالظبط يعني. لا ما كنتش مغرم الحقيقه بالحاجات دي، ولا زلت غير مغرم يعني، برجع لها من اجل الحقيقه من اجل الدراسه. فكان بيسمع ام كلثوم، فانا يعني احنا الاخوه اللي يعني الحنبليين او كنا بدائيين او منه، فاشتكينا لابونا مين. لا لا نخليه بس يوطي الترانزستور شويه يعني، مش عايزين نسمع. فابونا مينا سال قال له اخ فلان سمعت ايه امبارح بالليل؟ قال له سمعت سهران لوحدي. قال له يعني ايه سهران لوحدي؟ هو ابونا مينا ما بيسمعش ام كلثوم طبعا. فقال له دي بتغني بتقول كذا كذا. قال له يعني في يوم من الايام سهرت كده من اجل رب يسوع؟ قال له لا. ليه؟ قال له عشان ما بيغنيش. قصوا كده. قال له لا ما هو ما بيغنيش لانه مستني انت تغني له. قال له غني له ازاي؟ قال له في المزامير، في التسبحه، في السهر. طبعا كان بيكلمه كلام بقى على مستواه. قال له لا طب خلاص خليك مع ام كلثوم، بس الكلام تسمعه عن ام كلثوم يبقى نقوله على الرب يسوع، ولو طبقته على الرب يسوع وطبعا سمع اغنيه سهران لوحدي هتبقى دخلت الملكوت. محبش يعني يضايقه ويكسفه لكن يعني مجمل الكلام انك انت ما تقدرش تفهم اللي كنت بتحب. يعني لو كلمنا واحد عن حرب مصر مع اسرائيل يفهم، لكن دي غير عسكري مصري ايا كانت رتبته اشترك في مثلا عبور القناه. يعني انا شفت افلام تسجيليه للعبور في اكتوبر 73 شيء عظيم جدا، لكن دي شيء واللي ماشي على الكوبري شيء اخر. العبد صحراء سيناء فتح الساتر الرملي شيء اخر، انت بتشوفه على التلفزيون او في السينما او في فيديو، لكن اللي عمل كده شيء افهمه كويس قوي. اللي ماسك صاروخ بيضرب بيه دبابة غير بيتفرج على واحد بيضرب دبابة صاروخ. الاصول من هذا الكلام يا اخوة ان العلاقة الشخصية علاقة اختبار، وأن الاختبار يشرح معاني الكلمات. طيب احنا ليه في الكنيسة وصلنا الى درجة من الأصولية الناموسية الموسوية كمان وتركنا التفسير حسب النعمة؟ اقولك ليه، ورجعني وصلحني كلامي. في اربع اسباب اساسية. السبب الاولاني ان الدين له وظيفه اجتماعيه، والحياه الاجتماعيه علاقات، والعلاقات تحكمها القواعد والشرائع والقوانين. فالدين لما يخش بليه وظيفه اجتماعيه ينتقل من النعمه الى الشريعه. طبعا نمره اتنين، ان عندنا في خلال 40 سنه نما سلطان كهنوتي مزيف. آسف جدا لهذا التعبير. فالسلطان لا يمكن أن يمارس إلا بالشريعة. يعني فكر كده على مهلك، في سلطان كهنوتي، سلطان كهنوتي مش ممكن، مش ممكن أبدا. ده إذا اشتغل بالشريعة اشتغلش بالنعمة. ليه؟ لأنه سلطان يأمر وينهى ويحلل ويحرم ومبنى على الأوامر. يعني احنا عن طريق سلطان الكهنوتي رجعنا لموسى من غير ما نعرف. أغرب سميناه سلطان المسيح، هو المسيح يسوع رب المجد. لم يستخدم سلطانه حتى في انتهار سامري، ولا حتى بطرس اللي انكره. حصلش. نمرة ثلاثة، ان احنا في الوظيفة الاجتماعية للدين لأن الدين من علاقة الشخصية بالمسيح إلى علاقة للممارسات الخارجية. كنت أروح بعض كنائس القاهرة فألاقي برواز كبير محطوط على باب الهيكل، الوصايا العشر قبل التقدم للتناول، وتقراها كلها وصايا الشريعة. بل في كنيسة من الكنائس كنت معزوم للوعظ، قبل كان يعني عزمنا للوعظ، فعند التناول ساب الذبيحة على المذبح وقال بالضبط هذا الكلام: أنا موجود مع الإخوة المتناولين وهتناول. فقال التناول يكون حسب تعليم الكنيسة وتعظيم الكنيسة. قلت كويس، الرجالة في الأول، الستات بعدين، وأول من هو هتناول مرات أبونا والرهبات ومكرسات، وبعدين البيت الستات. استغربت يعني ايه الميزة اللي خليتها مرات ابونا على المكرسات والمكرسات على النسوان المتجوزين يعني. ولا قال ده تعصي الكنيسة. وانا واقف ليك الواحد من الخدام شاي شوية، قال لي الكلام ده يعجبك يا استاذ الكليريكي؟ قلت له لا ما يعجبنيش. فهتكلمه؟ قلت له لا ما كلموش قدام الناس، اكلمه بيني وبيني. مرسات خارجية، الشوكولاتة الصيامي، البيتفور الصيامي، اللي مش عارف ايه، اللي ايه ايه ده. راح الصوم بقى مرسة خارجية، مفيش كلام عن الانقطاع عن الكلام، مفيش كلام عن الابتعاد عن الصور العقلية، مفيش كلام عن صوم القلب، بقى مؤسسات خارجية. وفي مرة كنت في إحدى الأبرشيات، فوقف الأب الكاهن قال الصوم الكبير جاي، كل سنة طيبين، اللي مش عاوز مش قادر يصوم يجي ياخد تحليل مني. فأنا يعني بالود كده بقول له ياخد تحليل ليه وتصومونه، هو أخطأ اللي مش قادر يصوم؟ قال لي طبعا. قلت له اللي مش قادر يصوم ده ضعف روحي مش خطية. فاستغرب كده، بس ليه كده باستغرب؟ قال لي يعني ايه ضعف؟ ضعف روح. قلت له كسلان، متضايق. فده يتاخد بالمحبة والحنان وبالود، مش بالقانون ولا بالحل. مفعش حل، حللني على ايه؟ عشان هياكل؟ يا رب يجيب خروف ياكل. ما انت بتقول لك انت ان اكلت باخطأت. لا ما اخطأش، هو الخطيئة بتاعته مش في الأكل، ده كان فيه خطيئة جاء من الضعف، جاء من الحلال الروحي الموجود عنده. فأصبحت مرسة خارجية. لما أربعة إخوة، لما أربعة، نحن بتأثير الثقافة المصرية عندنا تأثير الثقافة المصرية غريب جدا. كل عضو المجتمع تخش الكنيسة. الثقافة المصرية أديك مثل، يعني مثل صارخ سجلته على كاسيت وعملت فيه امتحان طابتك اللي في سنة رابعة، عظة لما تولي الشعراوي عن الصلاة، بس شلت اسمه من أول العظة. قلت للطلب العظة دي، طبعا شلت الآيات القرآنية منها والأحاديث النبوية، لأنه دي إيه دين الوعظ؟ مسيحي. يا طب والكنيسة أرثوذكس. طب إخوة خليني بقى أسمعكم العظة اللي أنا يعني ما شلتش منها الاسم. فطلعت العظة مسجلة من إذاعة القاهرة للشيخ مضل الشهراوي، كنت عارف كنت على إيه؟ الصغر، عن الصغر. يقول لك انت لما يكون عندك عربية بتروح الميكانيك يزبطها، فالصلوات انك تتزبط قدام ربنا. ده أكتر حتة يعني خد فيها كلام كتير بس ولا ملخص. هو الصلاة تضبطك في الوجود الإلهي صحيح، ده تعليم أرثوذكسي الله أبدا. الصلاة علاقة شركة يا إخو، ده ضاعت منك كلمة شركة، وضاعت منك أبوة الله، وضاعت منك أنك أنت راجع لأصلك. أقول الصلاة مش أنك راح الميكانيك وزبطك، ده أنت راجع لأصلك. وهو الأب السماوي، أصلي أنا الأب السماوي، أصلي وكياني في الأب السماوي. مش كده أنا بصلي لي، لأني برجع لأصلي. والله ما أعرف شايب عليكم عشان ربط في الكليركيات تتخرجوا وممكن تترسموا كمان، ما مسكتوش الأخ ده المسلم بيقول دي انه هو ده شيخ مطلق تعالى مع الشيخ ده مسلم شايف عليكم. فدي أربع أشياء اللي جاتها من الثقافة. ايه معنى انك انت تقول لي بظبطك وبحط لك السلوك الاجتماعي المقبول، ان السلوك الاجتماعي الغير المقبول يخليك كافر او مرتد او ارطوقي او بروتستانتي. البروتستانتي بقت يعني على سنة الكل، يعني حاجة مش عاجبك بروتستانتية. هذا سيدي، شكر الله وسعيك وغفر الله ذنبك. فهنا شيء غريب جدا. ارجع الشروط الاربعة، ايه مميزات الشهادة حسب الكتاب المقدس؟ انا يهمني رقم اربعة، ده اربعة ده رقم مقدس في العالم في الكتاب المقدس. الشهادة ليه اربع مميزات في الكتاب المقدس. الميزة الاولى انك سمعت وشفت وعشت ولذلك تتكلم سهل. الميزة الثانية انك انت بتتكلم بكلام، يعني ما حدش ملاك الشهادة. عدت عليكم دي كده بسهولة؟ ولذلك تجد اختلاف في الكلمات بين مرقس ومتى ولوقا ويوحنا، لان ما حدش ملاك. بس سبت كده في الثانية تفكر انه كمان كلام شخصي فالكلمات شخصية. لو التلاتة والاربعة اتفقوا على الصيغة يبقوا كدابين. صيغة شخصية، محدش ملاك. الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة كده يوحنا، والذي كتب هذا يشهد لكم لكي تكون لكم، مش كتاب في ايديكم، لكي يكون لكم حياة باسمه. الشهادة فيها الجانب الشخصي. نمرة ثلاثة، انك انت اللي بتسمع الشهادات اربعة وخمس او عشرة وعشرين، أنت لا تسعى إلى علاقة عن طريق الكلمة. أنا الكلام ده يمكن أعيده كمان مئة مرة على ما يخش الوعي من جوه. إحنا مسلمين من غير ما نعرف الفكر. يعني أنا كنت مغرم زمان، وكان والد الله يرحمه كان مغرم جدا بصوت الشيخ رفعت، محمد رفعت، صوت جيد جدا. وبعدين طلع عبد الباسط عبد الصمد وغنى عليه، ومش عارف طلع مين ومين مين. تسمع كده صوت جميل جدا يرتل بلغه عربيه جيده. فينقلك الصوت الى امور غير شخصيه، الا اذا تكلم عن الشريعه. يعني واذكر في الكتاب مش عارف مين، ابراهيم وموسى وعيسى والاصباط، وكلام عن كلام قديم، كلام قديم اتقال لم يكن هو شاهد عليه، هو لا ينتمي اصلا الى ديانة ابراهيم، لان هو يعني ما جاش مع أنبياء بني إسرائيل، ده حتى جغرافيا طلع في حتة تانية الجزيرة العربية. لكن دي مش نقطة مهمة. نقطة مهمة إن الكلام الشخصي فعلا هو كلام خاص بالشريعة، ولما يبقى كلام خاص بالشريعة وكلام موجه ليك أنت خاصة يبقى غير شخصي، لازم تخضع له. لأن في النقطة، في النقطة الرابعة الأخيرة في الشهادة الشخصية، لك أنت بتقدم للإنسان، تقدم للإنسان شهادات متنوعة لكي تساهم في تكوين الحرية الشخصية في الاختيار والفهم. احنا ما عندناش في المسيحية فهم محدد بنص، عندنا فهم محدد بالشركة. يا ريت تخش القلب دي، يا ريت. ولذلك روميا غير كرونسوس غير كلوس غير غلاطي غير عبرانيين، ده لما بولس كتب العبرانيين ما حطش اسمه فيها. مش بس كده، ده غير اسلوبه، فقالوا لا دي مش من كتابة بولس، ده كتابة برنابا، لا دي كتابة بولس مش عارف مين يا اخي كتبها اللي كتبها، وفي الاخر لا دي مدرسة بولس. لان كل الكلام اللي في العبرانيين ده ماشي مع التعليم العام عند الرسول بولس، صحيح. بس اصلا النقطة الاساسية ايه؟ انك انت بتقدم لي تنوع في الشهادة، عشان انا لما اسمع الشهادات المتنوعة لا اصبح اسيرا لنص فاسقط في التفسير الشريعة، وانما اصبح الابن الحر الذي يختار النعمة الحرة التي وهبت لنا بالمسيح. عشان كده تلاقوا ان في البسخة، بالذات في البسخة، كل القراءات من الأناجيل الأربعة. ليه؟ لأن ألام المسيح لو المجد لا يمكن أن يعبر عنها إنجيل واحد. هذا موضوع تدريني اعتراف مني ليكم. قريت الكثير جدا، ما أقدرش أحسب العدد، عن موت المسيح على الصليب. ولو اي كتاب جديد طلع في السوق وحسيت انه يعني يستحق بشتريه بقراه، وكل مره احس ان في امور انا لسه ما عرفتهاش لسه، لان احنا بنتكلمين على شيء عميق جدا. ازاي خاف في البستان جسماني؟ طبعا خاف، وده كلام أثناسيوس في الإفلاد على الأريوسيين فقرة 53، لأن لسه مترجم النهاردة الصبح. واللي خوت ما يخافش طبعا، فيجمع بين عدم الخوف وبين الخوف. ليه؟ خد بالك من الكلام، لكي يزيد الخوف من الطبيعة الإنسانية، يعني يسمح لنفسه بأن يخاف لكي يزيد الخوف من الطبيعة الإنسانية، لكي يعطي الإنسان، ده كلام أثناسيوس، أن يواجه الموت بشجاعة. فإذا أنا ما فسرش الإنجيل تفسير حسب الشريعة، خاف وله متجسد. وزمان واحد طلع علينا كتاب بيقال أنه كان مسيحي وأسلم، نسيت اسمه، المسيح عبد الله ورسوله، زمان أيام أنور السادات. أنا كنت في اجتماع الخدمة في الجيزة، جابوا لي واحد من الخدام قال لي اعمل معروف غير الموضوع بتاعك، لأن الكتاب ده كان على اجتماع، يعني الكتاب ده بتوزع في الجامعة وعاملين سجس في الجامعة. ليه يا عمي؟ قال لي خد اقرا. طيب، فقريت صفحتين ثلاثة منه، أشوف الأخ ده بيقول إيه. فأنا كنت مسيحي وأسلمت إسلام دين الحق والعظيم وأمن ده. وبعدين قال لك أول دليل إن المسيح هو ليس هو الله، لأن الشيطان يجربه، والشيطان لا يستطيع أن يجرب الله. كويس؟ قلت طيب أنا ممكن بس أقف عند الحتة دي وأكمل الكتاب في أثناء الخدمة. الشيطان لا يجرب الله، ده فكر الشريعة، إن الله ده كبير وإن الله عظيم والشيطان ده حقير، وإيه ده؟ إيه ده مين ده اللي جرب ربنا؟ بس كاتب هذا الكلام نسي ان المجرب هو اله متجسد، ضاع التجسد منه. فلما ضاع التجسد نسي النعمة، مسك في الشريعة. وبقى كلام كويس، اصل دي قشة الموز اللي ممكن تزحلق الفيل. عرفش كان الفيل يتزحلق بقشة موز لانه كبير وعنده اربع رجلين. دي قشة الموز اللي زحلقت ناس من اذكى العقول في العقول في التاريخ الكنسي. وبعدين في الاجتماع بقول ايه؟ بقول ده هو اخواننا المسلمين يقولوا ايه؟ بنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب انت بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليه؟ لان في صراع بين الاثنين. هو ده الكلام الموجود في البريه، في الاناجيل الثلاثه عن تجربه الرب في البريه. انه مش بالرب، مش بجربه يعني عشان وقع في الشر، لا بجربه مش هو عاوز يعرف هو مين. واصل في تجربه المسيح لو المجد في البريه في موضوعات في غاية الحساسية. على فكرة هو محتار فيه، مش عارف هو مين، مش قادر يفهمه. إن كنت ابن الله فكل هذه الحجارة أن تصير خبز. إن كنت من الشك، عشان يقول له إيه؟ أنا ابن الله وأعمل الحجارة خبز. طب والغلط في دي إيه؟ غلط في دي مش انه طبع الشيطان بس، لا، الغلط انه اعتدى على شريعة الخليقة اللي هو عملها، ان الخبز لازم يكون قمح اتزرع وخده الفلاح وانطحن وبقى دقيق وخده الفران وخبزه وبقى خبز. ثم هو يختزل عرق وتعب الناس في لحظة من اللحظات بكلمة، يعني ينسى تعب الإنسانية في أكل الخبز. لأن اتقال لآدم الأولاني بعرق وجهك تأكل خبزك، فينسى كلام اللي قيل لآدم الأولاني، فيبقى تعدى الحقيقة. قال لا أنا مش همشي في السكة دي. احنا عندنا في الآداب المسيحية القديمة ما يسمى بالرد الثالث، الجواب الثالث على سؤال. احنا يعني يا يا لا، لكن في جواب تاني لو ولا لا. بيقولك مثلا، بيقول له ند الجيزة القيصر، الجواب ايه؟ يا ايه تدي ما تديش. قال لهم يا مرؤون اروني معاملة الدينار، لمن هذه الصورة؟ قالوا لقيصر. قال لهم اعطوا مال لقيصر لقيصر ومال الله لله. ادي رد الثالث، لا قال ادي ولا ما تديش، خلى الناحيه الثالثه. فجاء الشيطان ووقع الشيطان في مشكله، ليس في الخبز واحد يحيى الانسان، ده رد الثالث. ما قالوش لا مش هعمل ولا هعمل، رد الثالث. واحنا يا ريت في صراعاتنا الفكريه الثقافيه خصوصا مع الاخوه اللي بيهاجمونا، انت مش مسلم ليه؟ فعندك رد الثالث، لان انا درست المسيحيه عجبتني، تعال قول لي ايه اللي عجبك في الاسلام. شوف تعال انت قول لي ايه اللي عجبك في الاسلام، قول لي عليه. في بلد الكوره في الملعب بتاعه، ما عرفش كان الجو الإرهاب يسمح بهذا النوع من الحوار لا، لكن يعني في ردود الرد التالي ده جزء من الثقافة القبطية التي ضاعت، كانوا موجود. والمسيح معلمنا الصالح هو اللي علمنا دي. هو رئيس سلطان تفعل هذا، قال لهم معمودية يوحنا كانت من الناس أم من الله؟ ما هو رد السؤال بسؤال. فقالوا قلنا من الناس، الناس تيجي معايا تنوتنا. قلنا من الله، هقولوا ما تعمدتوش ليه؟ قالوا ما نعرفش، مش هنقولك. قالوا ما انا كمان مش هرد عليكم. يعني سألتوني سؤال، ردت على سؤال، ردت على سؤالكم، ده رد ثالث. هي ردود ثالثة كتير في العهد الجديد، زي ما ناخدش بالنا، لان يعني اتعلمنا ان في شهادتين، تقول الشهادتين فهم دول كلمة الحق، لا في رد ثالث. فأنا أقول لك هنا إن الشهادة فيها التنوع، والتنوع فيها الحرية، وإن الشهادة بتديلك فرصة تفكر، وإن أهم ما في الشهادة إنه ما بيربطكش بكلمة أو بنص، بيرجعك العلاقة الشخصية. العلاقة الشخصية هي أن تكون أنت في استعداد لأن تحب. أكلمكم بقى بالحتة اللي بتوجعني، ليه المحبة؟ المحبة بتوجع ليه؟ زاب الفم يقول لك إيه؟ المحبة دم على موت المسيح على الصليب. يقول لك المحبة دم، ولما غرست في الأرض للصليب يعني فقد أسمرت دما، ولما كانت في العلية أعطت الدم. محبة دم، فالمحبة لما تكون دم يبقى هنا فيه شيء غريب جدا. إذا أنت مش عايز الشهادة بالدم، فالأناجيل الأربعة تعمل لك مشكلة، والمشكلة أصلها هي مشكلة المحبة. ماذا تحب؟ ماذا تحب؟ يعني بتحب إيه؟ ولماذا تحب؟ السبب في المحبة. وكيف تحب؟ كيف تحب؟ ماذا تحب؟ نص، تبقى مسلم أو يهودي. لماذا تحب؟ عاوز تبقى نقي وطيب مقبول لله، يبقى طردت المسيح برا حياتك. كيف تحب؟ بأنك تكون إنسان طاهر كويس مش محتاج للنعم. فتقعد تقرأ أناجيل أربعة، تطلع أناجيل أربعة دي يعني زي الأخ بتاع اللي يقول لك لو كان المسيح والله ما كانش الشيطان جربه، في الكتاب قال ده لأن المسيح والله ما كانش الشيطان بيجربه، لأن الشيطان وهو يعتدي على خليقة الله فيجرب الله في أعز ما يملك وهي الخليقة. أضح ويوميها جبنا اقتباسين ثلاثة من القرآن على إزاي الشيطان بيعاند ربنا. أضح لأن في قصة الخلق آدم إن الله عمل آدم من طين وجابه وحطه في الجنة وقال للملائكة اسجدوا له، وكلهم سجدوا إلا الشيطان عصى ربنا. دي تعتبر يعني وقالوا إزاي أنا أسجد لها معموم من الطين وأنا معموم من النار. كلام موجود في الأدب الإسلامي ومعروف اللي بيعرف إسلام كويس. فعصى ربنا عنده حرية، ده حرية الشيطان لم تنكر في القرآن، لم أنكرت في الفقه، لأن الفقه تبايع على الشريعة، إنما النص القرآني لا ينكر الحرية الحقيقة، مع أن القرآن مسؤول كلمة حرية. كلمة حرية موجودة في العهد الجديد وحده. فأنت ماذا تحب؟ ولماذا تحب؟ وكيف تحب؟ ماذا تحب؟ الذي مات عني. ولماذا؟ أن أعطاني الحياة. وكيف؟ لأنه يصبح حياتي. أنا يا عم عايزك أنت. عاد أروح على نقطة، نقطة أخيرة عشان ما تتعبوش من كلام الكتير. هذا تفكير جدي وفي العمق، عاوز تسألني فيه بكتر خيرك. المحبة تقبل التناقض وترفضه، والشريعة لا تقبل التناقض. ليه؟ المحبة تقبل التناقض لأن المحبة فيها نمو، لأن المحبة لما بتنمو كل ما بتنمو بتكبر بتتعرف. ده بكلمك على سكتك أنت. فالله يسمح لك بالمتناقضات. ليه؟ لأنك لسه عيل وبكرة تكبر وتبقى راجل وتشيخ وتفهم وتسيب الأمور بتاعت العيال وتبقى الشيخ الكبير الحكيم العائل المحب الممنون المحب. قبل كده كنت ايه؟ كنت لسه يعني عيل صغير بتلعب في الطين. هذا تناقض، تناقض الانسان مع نفسه. تأكيد على الحرية، في مثل في التلمود يعني يقرص، يقول لك الله يناقض نفسه. والإنسان أيضا يناقض نفسه، لكن الحمار لا يناقض نفسه لأنه حمار، يعني ممكن الله يعمل حاجة ويرجع فيها. ليه؟ على الطريقة الإنسانية، يعني إن العلاقة كبرت وتطورت ويرجع فيها. ها مش غلط. طول الشريعة يقول لك الله إزاي راجل تطلع حكم وتتنازل عنه، أو ممكن تتنازل عنه لأن الوضع تغير. راح بعت يونان وقال له روح لنينوى وقال لهم بلدكم دي تتهد على راسكم. فيونان عرف ان ربنا هيرجع في الكلام، فركب مركب وراح ترشيش. عارف ربنا مش هيعمل كده. ليه؟ لأن هو يرى المحبة الإلهية والرحمة الإلهية بشكل فائق. قال لك يا عم انا اروح اطلع كذاب. ده الكلام ده تفسير يهودي على فكرة، وعجبني جدا. فراح الحوت بلعه وحطه واضطر يروح لنينوى غصب عنه. وقعد طبعا ما دام بقى طلع عند نينوى. قال لك اعمل ايه بقى؟ امري لله، انا كنت هموت. وابتدى يقول، وبعدين البال ما حصلهاش حاجه. فتلت اليقطينه، انت عارفين بيت القصه. ففي هنا يعني الرحمه الالهيه، الرحمه الالهيه تتفوق على كل شيء. احنا في الكنيسة عندنا دي، لما بقول ام الشهداء بقولها بمنتهى الاحترام والمحبة. من اعظم ما يقال في الجمعة الكبيرة امامة الرسل، واللي بيحضر الجنازات يلاقي ان جزء من امامة الرسل الكبير بتتقال في الجنازات. مش لانها لحن حزيني، ده شغل العرفان لابن. اقول لك سكون طبعا قريبا ما في ام شويس. طبعا دي مهمة جدا. انت بتاخد واحد تحطه في القبر تدفنه وانت ما انتش عارف يعني ده. لكن الذي ذكر لص اليمين يذكر هذا المتريح، لان الايمان المطلق بالرحمه لا يقف عند نص. واعمال الانسان يا اخوه وفهمه وحكمته كلها ايا كانت ليست الا ذره لا تقارن بالحكمة الإلهية. المحبة تقبل التناقض لأنها تنمو، والمحبة تقبل التناقض لأنها تتنازل. طبعا نازل قوي. والمحبة ليس سريعة العقاب بل سريعة الغفران. وأم الشهداء تجد في التسبحة عندنا حتة ترتيلة، يا السلام رحمك إلهي كثيرة جدا. ده انا لما كنت اصارع مع نفسي، ابويا الروح ابونا من المتوحد خلاني احفظتها. قطرات الامطار معدوده بين يديك وادي رمل البحار. طبعا امال انا بقى ايه؟ ده الله عنده محبه ورحمه تفوق الوصف والتحديد، شيء لا يمكن تحديده او وصفه. فالرب يسوع المسيح إخوة يحفظنا. وعندنا موضوع الشريعة ده موضوع عاوز ليالي على فكرة. كل الكتب التي تهاجم المسيحية هي كتب الشريعة، ودي الناس اللي بيكتبوها معذورين، هو أصلا ما يعرفش غير كده. وزعت تقراها لا فيها كلام مقنع، وإن هذا الكلام أقنعك تبقى أنت أصلك يعني ماشي على شريعة موسى. إنما لو لقيت الكلام مضحك ومثير للسخرية أنت ماشي في طريق النعم. فالمسيح يسوع لنا الصالح يحفظنا ويحفظكم ويحفظ هذه البلاد المتألمة من الإرهاب، ويعيد علينا وعليكم أيام الصوم الكبير بالخير وبالبركة. وللرب يسوع المسيح مع الآب والروح القدس كل كرامة وسجود من الآن وإلى الأبد أمين.